إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا قصة فتح خيبر وكانت هذه القصة هي ما وقفنا عليه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي وتوافقت مع ما نحن فيه من وضع وأحداث في هذه الأيام فكان المهم أن ننظر فيها لنستخلص تلك العبر التي جعلت أولئك المتقين جعلتهم أهلا لنصر الله تعالى وجعلت هؤلاء نحن والسامعين جعلتهم كما ترون قد وصلوا إلى الحال الذي يدل على نهاية الضعف والهوان والذلة والصغار في هذه الدنيا فكان لابد أن نقف ليعلم الناس تلك الأسباب التي أدت بهم إلى تنزل رحمة الله ونصره وأن ننظر فيها لنرى اليوم كيف نحقق هذه الأسباب مرة أخرى ولنصف الواقع الذي نحن فيه بما كانوا عليه رضوان الله عليهم فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وواجب المؤمنين اليوم ألا يكفوا عن مجاهدة أنفسهم للتحقق بتلك الأسباب وأن ينفضوا عن أنفسهم أرضية الكسل والتواني والركون إلى الدنيا وحطامها الزائل وأن يتركوا نصرة دينهم ونبيهم وربهم وإخوانهم علمنا كيف عاتب الله تعالى المؤمنين أن تخلفوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وحذرهم أشد الحذر لأنه سيستبدل بهم غيرهم، وأنه سيعذبهم عذابا أليما في الدنيا، وأنهم لن يضروه شيئا. هذه الأولى. والثانية حذرهم أشد التحذير سبحانه وتعالى من أنهم إذا لم ينصروا دين الله فإن الله تعالى متكفل بنصر دين، وأن لله سبحانه وتعالى جنودا لا يعلمها إلا هو، فانصر عباده المؤمنين مهما كانوا قلة في العدد ضعفاء في العدة. وذلك ما حدث للنبي في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقط أحاط بهما المشركون فنصرهم الله تعالى، فنصرهما المولى سبحانه وتعالى. وإن دين الله تعالى ليس موكولا النصر لأحد، إن نصروا فلأنفسهم وإن خذلوا فلأنفسهم، إن خذلوا فالذلة والصغار والمهانة تنتظرهم، والاستبدال ينتظرهم، والعذاب الأليم في الدنيا كما هو مشاهد ينتظرهم، حتى يوقظ فيهم هذا الميل إلى الآخرة، ويوقظ فيهم أن يكونوا من طلاب وسالك طريق الله تعالى، وحتى يؤدب قلوبهم وجوارحهم بالوقوف عند أوامره والمسارعة إلى مرضاته، وألا يدخر شيئا يكون في ميزانهم يوم القيامة. أما ما هم فيه اليوم من ذلك التقاعس وتلك البلادة وحب النزوات والشهوات وتفضيل ذلك كله على ما عند الله، فهؤلاء لا يستحقون نصر الله، لا يستحقون أن ينصرهم ربهم سبحانه وتعالى على أعدائهم، بل يكلهم إلى ما هم فيه من المعاصي فيهزمهم أعداؤهم بعددهم وعدتهم. بايع المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان، ولما بايعوه هذه البيعة بايعوه على ألا يفروا، بايعوه على الموت في سبيل الله. فلما كان ذلك حالهم إذا بالله تعالى يعدهم الفتح المبين، وإذا بالله تعالى يعدهم الغنائم الكثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وإذا بالله تعالى يعدهم الإعداد الجيد لفتح مكة، وإذا بالله تعالى يفتح عليهم تلك الهدنة مع صلح الحديبية لتكون سببا في أن يدخل الناس في دين الله وأن ترتفع راية الإسلام وأن يعم الإسلام تلك النواحي. لما بايعوه أطعمهم فتح خيبر، فكان فتح خيبر كما ذكرنا طعمة خالصة لأهل الحديبية الذين بايعوا على الموت، وهذا ما ينبغي أن يتعلمه اليوم، أن أولئك اليهود كانوا تلك الطعمة التي وهبها الله تعالى للمبايعين على الموت فقط، من حضر منهم ومن غاب، حتى من غاب منهم ولم يحضر خيبر قسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسمه وأعطاه حظه ونصيبه في الغنيمة. فهذه الأولى التي ينبغي أن يحفظها المؤمنون، ما كان لهم أن ينتصروا حتى يبايعوا ربهم على ذلك، فهل بايعوه على ذلك أم ما زالوا راكنين إلى الدنيا مخلدين إليها، يقدمون الدنيا وحظوظها وشهواتها العاجلة الفانية الزائلة على ذلك النصر لدينه وعلى ذلك الثواب الذي يحصلون؟ والإجابات موجودة جاهزة لكل عين، أنهم فضلوا الدنيا ولم يبايعوا حتى على أن يبذلوا قرشا واحدا أو أن يبذلوا جهدا خالصا لله، أن يبذلوا وقتا أو جهدا أو مالا، أو أن يقطعوا واديا، أو أن يبذلوا مشقة وتضحية لله تعالى. يوفرون المشقة والتضحية لتحصيل الدنيا الزائل، عندما يجدون مالا أو وقتا يدخرونه ليتوسعوا به في الدنيا لا ليحصلوا به الآخرة وليتوسعوا به في مرضات الرب سبحانه وتعالى. من كان معه دنيا فهو يوسعها ليحصل بها دنيا أكبر، ومن ليست معه الدنيا فهو حزين ألا يحصلها ويسعى في تحصيلها، وتم نسيان القضية من أولها، وهي السير وسلوك طريق الآخرة إلى الله تعالى كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في بداية الفتح، يعني في فتح خيبر، ذلك الأسود الذي جاء إلى النبي يسلم صلى الله عليه وسلم أنه أسود لا مال له وريحه منتنة، فهل إن قاتل حتى قتل أيدخل الجنة؟ أيدخل الجنة؟ قال نعم. والمثل الثاني الذي ضربناه وهو ذلك الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرعى ظهره، لم يكن موجودا حال القسمة، فقسموا له وذهبوا ليعطوه إياها، فإذا به يقول: لم أبايع النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكني بايعته على أن أرمى هنا، أن يرمى في حلقه فيموت فيدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدقك. فقاتل حتى قتل ورمي حيث أشار، وجيء به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه، وكفنه في جبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ودعا له. انظر إلى بداية هذه القصة. إذن البيعة على ألا يفر، صدق الله تعالى، ركل الدنيا بأقدامهم، والذهاب إلى تحصيل الآخرة ببذل أنفسهم إن لم يكن لهم مال، وبأموالهم وأنفسهم إن كان لهم الاثنان. ونحن كما ترون على عكس هذه الحال. ونستكمل القصة. نزل النبي بساحتهم وقال: الله أكبر، خربت خيبر، خربت ديار يهود، خربت حصونهم وقلاعهم، قتل مقاتلتهم، أسرت زراريهم، سبيت زراريهم ونساؤهم، أخذت أرضهم وأموالهم. لو شاء كما اتفقوا في الصلح أن يخرجوا لم يخرجوا إلا بقميص على جسم أحدهم، ليس إلا تركوا للنبي الأرض والعرض، تركوا له المال والنساء والأرض والصفراء والحمراء، كل ذلك من أموالهم قد ترك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصالحوا معه على أن يخرجوا ليس لأحدهم إلا قميص يستر عورته، ولكن أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعملون في تلك الأرض حيث لم يكن له صلى الله عليه وسلم من يقوم عليها، فقاموا عليها بالنصف إلى أن أجلاهم النبي صلى الله إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب. كانت خيبر هذه، ونحن نقول القصة ليرى المؤمنون ذلك الحال ويقارنوه بذلك الوضع أو بهذا الوضع الذي نحن فيه. كانت خيبر تنقسم إلى قسمين، القسم الأول فيه خمسة حصون شديدة محصنة تحصينا تاما، ما كانوا يحلمون أن يدخلها المسلمون ولا غيرهم، وكان فيها سراتهم يعني أبطالهم وأشرفهم، وكان فيها مددهم وعيشهم وماؤهم. والقسم الثاني ثلاثة حصون، هذه الحصون من هرب من الحصون الأولى ذهب إليها، المهم فتحت عنوة كما يقال، ليست عنوة عنوة، وكان الحصن الأول ويسمى حصن ناعم، حاصره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قصة الحصار لنعلم أمرين، الأمر الأول من جهة المؤمنين، وهو كيف بذلوا وقتهم وضحوا بأنفسهم وتحملوا المشقة وقلة الزاد والماء وقلة الطعام ليقاتلوا في سبيل الله وليرفعوا رايته، هذا الأمر الأول الذي كان في أهل الإيمان. والأمر الثاني فيهم بذلهم أنفسهم وتصميمهم، بذلهم أنفسهم وتصميمهم على أن يفتحوا هذه الحصون بأمر الله تعالى مهما كلفهم من مشقة ومهما لاقوا من عنت جراء ما فعل اليهود من مؤامرات في المدينة المنورة، وعندما أجلوا منها وذهبوا إلى خيبر كانوا أول من ألب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا في المدينة في غزوة الخندق، وكان كيدهم وتدبيرهم لم ينقطع، وكانوا يعدون العدة لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستعينون بالعرب من غطفان على هذا الحال، وما زال هذا الجيب من جيوب اليهود يحقق هذه المفاسد ويقوم بذلك الإفساد في الأرض ومحاربة النبي واغتيال المؤمنين إلى هذا الوقت الذي قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تصفية هذا الفساد، تصفية هذا الفساد والإفساد صلوات الله وسلامه عليه. في الطريق إليهم خرجت غطفان، ونقول هذه القصص ليعلم المؤمنون مدى نصر الله لهم عند صدقهم وعند بذلهم من ناحية، والناحية الثانية عند تحملهم الشدة والمشاق وقلة الطعام والزاد والماء، حتى يوازن المؤمنون اليوم بين ما هم فيه من رغد العيش والأكل والشرب وامتلاء الكروش التي يتعاركون على ملئها، وبين ما كانوا عليه من شغف العيش والمخمصة الشديدة، حتى كانوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم قلة ذلك، وهموا من أن تلقاء أنفسهم لما لم يجدوا شيئا أن يأكلوه أن يأكلوا الحمير، أن يأكلوا الحمر الإنسية، وفعلا ذبحوا الحمر الإنسية هذه ووضعوها في القدور حتى يسووها ليأكلوها، ولما سأل النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء هذه القدور ألا يأكلوها، وحرمها عليهم صلوات الله وسلامه عليه مع ما هم فيه من المشقة، ولم يقم قائمهم ليقول نحن لا نجد شيئا نأكله، والله قد أباح الميتة ونحن قد خرجنا في سبيل الله ماذا نفعل، لم يقولوا ذلك. ونحن على العكس، سواء الجالسون أو المواجهون لليهود في أكلهم وشربهم ونومهم وعبثهم ودنياهم واستمتاعهم بنسائهم وصورهم ووقوفهم عند هذه الملذات، لا يتحركون وكذلك لا يغضبون ولا يتغيرون لوجود منكر رأوه يكون سببا في تعطيل نصر الله وسببا في رفع رحمته أو نزول غضبه، وأسباب نزول الغضب كما ترون التي لا يتألم لها المؤمنون أكثر من أسباب تنزل الرحمة التي ينتظرها هؤلاء الذين ينتظرون السراب، لأنهم ينتظرون بغير عمل يؤدون وبغير جهد يبذلون وبغير مشقة يتحملون في سبيل الله. بأي شيء ينصرهم ربهم إذن؟ بأكلهم وشربهم ونومهم، ببعدهم وجفائهم لدينهم ولربهم ولكتابهم، بتقديمهم الدنيا والأهل والولد على أن يقوموا لله بشيء من صلاة أو صوم أو زكاة؟ كان الأجدر بأهل الإيمان هذه الأيام أن يصوموا فلا يفطروا حتى ينصر الله تعالى المؤمنين، أن يبذلوا أموالهم كافة حتى يحقق الله جل وعلا شيئا من رحمته تتنزل فترفع البلاء النازل، أن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا في تلك الأحوال كيف يدفعونها وكيف يدافعونها، حتى يرى ربهم منهم أنهم صاروا أهلا لرحمته فلا يقف لهم حينئذ شيء إذا تنزلت عليهم رحمة الله وأحاطتهم عنايته، فإذا بنصره يكون قريبا. هذه الأحوال أحوال المؤمنين عندما وقفوا على الحصن الأول. انظر الحال الثاني من حال التفاني الذي كان سببا في النصر. قاتل المؤمنون حول هذا الحصن الأول وهو حصن ناعم الذي سماه أصحابه، قلنا خمسة حصون، الأولى حصن ناعم وحصن الصعب، هذا قاتلوا قتالا مريرا شديدا ولم يفتح عليهم لأيام، إذا بالنبي يقول صلى الله عليه وسلم لأعطين الغاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. هذه المسألة التي يتفرج المؤمنون عليها اليوم والتي ينبغي أن يفكروا فيها. لقد كان الفتح على يد من يحبه الله ورسوله، ترى بقية المؤمنين لا يحبهم الله ورسوله ولا يحبون الله ورسوله؟ كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: غدا سأعطي أحد الممتازين الراية فيفتح عليه. أحد هؤلاء، أحدكم يعني، أحد هؤلاء المحبين لربهم، المحبين للشهادة، المتطلعين لنصر الله. بات المؤمنون ليلتهم ليلة طيبة ينتظرون من يعطى الراية غدا، وكلهم يود أن يأخذها، كلهم يود أن يظهر أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبهم. قال النبي: أين علي؟ فجاء رضي الله عنه فأعطاه الراية وقال: اذهب على رسلك وادعهم إلى الله تعالى، فإن هم أجابوك فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وذهب علي ليقاتل، واختلفت الروايات، نزل له بطل يهود كان بطل أبطالهم مرحب هذا، وقال: من يبارز؟ الروايات الأولى تقول: خرج محمد بن مسلمة ليقاتله، فاتقاه بدرعه فعض في السيف، فرجع ذباب السيف إلى ركبته. محمود بن محمد بن مسلمة، عامر بن الأكوع، اختلطت الأسماء. فقتل فيها. خرج علي بن أبي طالب، وهذا مرحب يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت لهاب. هذا اليهودي. ورد عليه علي بمثله من الرجز، وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليس غابات كريه المنظرة، وفيهم بالكيل كيل السندرة. يعني أكيل لهم كيلا واسعا، يكيل لهم كما يقول العامة. فضرب رأسه فقتله، وكان الفتح. هذه رواية البخاري. فتح هذا الحصن. والوقوف اليوم في هذه المسألة، ترى هؤلاء الذين يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله لا يبذلون أرواحهم، أم إن محبة الله ورسوله أن تكون تلك المحبة عنده أن يحب الله ورسوله أفضل مما سواهما، يعني أفضل من ماله ونفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فعندما يصل المؤمنون إلى أن تكون محبة الله ومحبة رسوله عندهم هي المقدمة على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ووالديهم وزوجاتهم والناس أجمعين، ينتظرون نصر الله. نحن اليوم لا يقال لهم شيئا من ذلك، يقال لهم: هل جلستم يوما تدعون الله تعالى في بيته؟ إذا بالقائل: والدي ووالدتي وأمي وأختي وزوجتي والأولاد، وسنخرج ومعزومين وعندنا وكذا وكذا، ولا يحس بخطورة ما هو فيه، ولا يحس بصعوبة ما وصلنا إليه. وتؤذن له في مالطا يقول دعك اليوم، سأحاول إن شاء الله في الجمعة القادمة وأن أجلس في المسجد وأبقى إلى ساعات الإجابة وأدعو الله وأحاول وكذا وكذا ليتحقق له هذا النصر الذي يرجو. لقد وقفوا على يوم واحد يقضونه لله تعالى فلم يرضوا، وقفوا على قليل من المال فبخلوا، وقفوا على شيء من الجهد فلم يبذلوا. فأين محبة الله التي يرجى بها النصر وينتظر بها الفتح؟ فتح عليهم ودار قتال شديد في هذا الحصن، حصن ناعم، الحصن الأول بعد مقتل مرحب. نزل أخوه ليبارز، من يبارز؟ خرج له الزبير، قالت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل ابني؟ قال: لا، ابنك يقتله إن شاء الله. فضربه الزبير فأطار رأسه فقتله، وانهارت معنوياتهم بعد مقتل سراتهم، بعد مقتل أبطالهم، وهربوا من الحصن إلى الحصن التالي وهو حصن الصعب. وكانت المشقة قد وصلت بالمسلمين ساعتها إلى أن جاء مقاتل أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون له ألا طعام لهم ولا زاد، وأنهم يقاتلون بغير شيء، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزودهم شيئا يأكلونه يتقوون به على المجاهدة. فدعا النبي دعاء خاصا عند الحصن الثاني وهو حصن الصعب، يسمى حصن الصعب بن معاذ، أن يرزقهم الله تعالى. دعا الله أنه ليس عنده شيء يعطيهم وليس عنده زاد يزودهم، فدعا لهم بالنصر وأن يوسع الله تعالى عليهم في الزاد. ففتح هذا الحصن، وكان مقاتل أسلم أكثرهم قتالا مريضا حتى فتح الحصن، ما أن غربت الشمس حتى فتح الحصن ولم يجدوا حصنا فيه طعام وودك أكثر من حصن الصعب. ففتح الله تعالى عليهم بفتح الحصن وبالزاد والطعام والودك، فنصرهم وأكلوا وشربوا وانتظروا أن يواصلوا فتح بقية الحصون، واليهود يستقتلون فيها لأنهم قد علموا أن نهايتهم عند هذا الحد، وأنهم ما كانوا يقاتلون ولا يلتحمون، وإنما كانوا يتحصنون كما ذكر الله تعالى عنهم في لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وفعلا فتح هذا الحصن وفر الباقي إلى الحصن الثالث وهو قلعة الزبير التي كانت من أحصن حصونهم ومن أشدها مناعة، وكانت في قلة جبل، يعني في على جبل مرتفع لا يستطيع المسلمون أن يصلوا إليه ليرشقوهم بالنبال ويلقوا عليهم الحجارة حتى لا يصل إليهم أحد. وجاء رجل من يهود يبدو أنه أسلم وقال: يا أبا القاسم، إنهم متحصنون منك لأن لهم عيونا وشرابا تحت الأرض، فإذا جاء الليل ذهبوا فشربوا وتزودوا ثم رجعوا ليقاتلوك، إن قطعت عنهم عيونهم وشرابهم أصحروا لك فقاتلتهم. دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان فقطع عنهم ماءهم وشرابهم فخرجوا ليقاتلوا، فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا وفتحوا الحصن ودخلوا إليه وفر بقياتهم إلى الحصن الرابع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان الحصن الثالث وهو المسمى بقلعة الزبير كما ذكرنا، ورأينا هذين الأمرين اللذين ينبغي للمؤمنين أن يتحصنوا بهما، وهما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح والرزق والبركة من الله تعالى، وهو ما ينبغي أن يكون حال المؤمنين في شدتهم وبأسهم، وحال كونهم في مشقة وعانت في مواجهة أعدائهم، والحال الثاني وهو حال صبرهم وتحملهم ومسارعتهم إلى القتال على هذا النحو الذي بينته الروايات، وكيف أن من كان أشدهم جوعا وتعبا ومشقة إذا بهم أكثرهم قتالا وبذلا ومسارعة إلى الشهادة وإلى مقاتلة أعداء الله تعالى، وهي التي نحن فيها اليوم. إذا أصيبوا بقلة الطعام والزاد كانت أول الأسباب التي تمنعهم أن يبذلوا شيئا لله ولو ركعتين في صلاة، يقول أنا تعبان، أنا لم أكل، أنا في مشقة، أنا في كذا كذا، لينام وليهيئ لنفسه الأسباب التي يتكاسل بها والتي يتوانى عن نصرة دينه بها والتي يستنيم بها إلى ما هو فيه. كلا، لما كانوا على هذا الحال إذا بهم أول المسارعين إلى المقاتلة وأول من قاتل ذلك القتال المرير حتى فتح الله عليهم، وأن الرب سبحانه وتعالى عندما يرى عباده وقد بذلوا أنفسهم وتحملوا له جل وعلا تلك التضحيات وهذه المشقات إذا به ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويهزم أعداءهم. أما إن تكاسلوا عن ربهم سبحانه وتعالى وتعللوا وتحججوا ليبتعدوا عن نصرة دينهم وليقصروا في القيام بأعباء إسلامهم وإيمانهم، فإن الله تعالى يتركهم لأعدائهم، خاصة إن كان تكالبهم على الدنيا كتكالب أعدائهم، فما الفارق إذن بينهم وبينهم؟ هذه الأولى التي ينبغي أن تكون من زاد المؤمنين اليوم، نصرة للدين وحفظا لما تبقى من أعمال الإيمان التي يسارع بها المؤمنون لتحقيق نصر الله تعالى. والأمر الثاني وهو دعاء النبي، وينبغي أن يكون دعاؤهم لله تعالى بالنصر والفتح مصحوبا بهذه المشقة، يعني مصحوبا بالبذل والتضحية، لا أن يناموا ويرتكنوا إلى الدنيا ثم يقول اللهم انصر دينك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. نعم، الدعاء مطلوب على كل حال، ولكن أن يكون المرء قد بذل جهده ورفع كل عمل صالح يمكن أن يستجاب له به، هذا هو المطلوب لتنزل الرحمة، أو أنه يدعو لا مع جهد ولا مع بذل، لا مع عمل صالح يرفع هذا الدعاء إلى الله تعالى، ولا مع صدق مع النفس ومع الرب جل وعلا يكون سببا في أن يصدقهم ربهم سبحانه وتعالى وأن يفتح عليهم. لقد وقف المؤمنون اليوم عند دعاء باللسان لا قيمة له، فيه بعض الحزن على ما آل إليه حال المؤمنين وما يمكن أن يؤول إليه، ومع ذلك ينتهي هذا الحزن بالانغماس في الدنيا والأكل والشرب وبقية الأحوال التي نراها في غاية البعد عن تحمل المسؤولية وفي غاية البعد عن تحمل المشقة فضلا عن تحمل المشقة. انظر إليهم بعد أن يدعو ربهم سبحانه وتعالى يذهبون ليأكلوا ويشربوا وليضحكوا وليتندروا بالنوادر والفواكه التي هم فيها وليحكوا قصصا وتاريخا لا علاقة له بأسباب ما هم فيه من هزيمة ولا بما يجب عليهم أن يقدموه لنصر الله تعالى. كان الأولى حينئذ أن يدعو الله تعالى بالنصر ثم ليذهبوا فيحاولوا أن يتحققوا بأسباب هذا النصر ليحاولوا أن يحصلوا أسبابه التي ينصرهم الله تعالى بها لا أن يخرجوا إلى الغفلة مرة أخرى وإلى البعد والتقصير وإلى الأكل والشرب وإلى معافسة النساء وإلى النظر والصور المحرمة وإلى الانهماك في الدنيا وغيرها. لم يكونوا كذلك بل وقفوا أنفسهم وأولادهم يحبون الله ورسوله ويحبهم وقفوا ذلك كله على نصر دينه سبحانه وتعالى فلم يكن من الله جل وعلا الكريم إلا أن نصرهم ورفع رايتهم وهزم أعداءهم شر هزيمة. انتقل اليهود إلى الحصن الرابع وهو حصن أبي وخرج منهم كذلك من يبارز. إنهم أي اليهود حين يحاولون أن يخرج أحد ليبارز ليرفع معنويات بقية اليهود ليصمدوا وليقفوا وليواجهوا إذا ما قتل أحد المبارزين من المسلمين لعل ذلك أن يكون تقوية لقلوبهم وتعضيدا لأسباب بقائهم وصمودهم. خرج مبارزان من أبطالهما فقتلهما المسلمون قتل أحدهما أبو دجانة واقتحم الحصن ودار قتال شديد حتى فتح الحصن. انتقل بعد ذلك يهود إلى آخر حصونهم وهو حصن النزار وكان أشد هذه الحصون مناعة وقوة وتجمع فيه كل اليهود وتجمعت فيه السبايا يعني الذرية والنساء وتجمع فيه السلاح والطعام والزاد وما كان عندهم شك أبدا في أن يقتحم المسلمون هذا الحصن مهما كان. وأمر النبي بنصب المنجنيق ونصب وتخلخلت حوائط الحصن وتمكن المسلمون من اختراقه ودار القتال داخل الحصن على أشد ما يكون لأنه لم يبق لليهود شيء. إن فروا وجدوا حصنا آخر يذهبون إليه. لقد انتهت الحصون كلها التي في هذه المنطقة التي تسمى النطاط والشق في هذا الجزء ولم يبق لهم أن يفروا بل يجب أن يقاتلوا. قاتلوا ولكنهم فروا وتركوا نساءهم وزراريهم. وانظر اليوم إلى تلك الحال التي نحن فيها حيث عكس الوضع وصار النزوح والهجرة بالأولاد والأطفال والجرحى والقتلى للمسلمين فقط في العالم كله مع أنهم كما رأينا لم يقفوا لهؤلاء الجوعى من أهل الإيمان هؤلاء المتقين الأبرار الذين قاتلوا لربهم محبة ولرسولهم محبة وقاتلوا عن دينهم وعن أهليهم وعن إسلامهم رفعا لرايته وإعلاء لكلمته. لم يبالوا بدنيا ذهبت ولم يكن أمامهم إلا النصر أو الشهادة. وعكس الحال فكان اليهود كما نرى اليوم ومن وراءهم وصرنا إلى هذا الحال وذلك الواقع المر الذي نعاني منه. ومع أننا نعاني منه جميعا، فالسامع والمتكلم لم يعمل شيئا ليرفع المعاناة، ولم يبذل شيئا لتكون سببا من أسباب النصر، ولم يعمل شيئا يدرأ به أو يفتح عليه به أو يجاهد في سبيل الله به. أغلقت هذه المنطقة وفر اليهود وسبيت النساء والزراري فيها، وانتقل من استطاع أن يجري فرارا قد ترك نساءه وأطفاله إلى الجزء الثاني من خيبر الذي يسمى الكتيبة، وفيه هذا القاموس والسلالم والوطيح، ثلاثة حصون شديدة نزل. وكان الحصن الأول حصن القاموس، هذا من أشدها، قاتل فيه المسلمون ليفتحوه، وإذا بابن أبي الحقائق يعني من رؤساء يهود، قال للنبي أنزل فأكلمك، قال نعم، فنزل من الحصن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نصالحكم على الأرض وأن تأخذوا البيضاء والصفراء والأمواء وأن تأخذوا كل شيء وأن يجلو اليهود عنها، ليس على جسد أحدهم إلا قميص يواري سوءته. قال النبي لكم العهد على ذلك؟ قال نعم. قال على ألا تكتموني شيئا، فإن كتمتموني شيئا فالعهد لكم. قال نعم. وكان حيي بن أخطب لو تذكرون من بني النضير الذي كان رأس الفئة الضالة من اليهود في مقاتلة النبي وفي تجيش الجيوش له وفي نسل المؤامرات، وهو الذي حث قريظة على أن ينقضوا عهدهم مع النبي في غزوة الخندق، وقتل ساعتها في غزوة الخندق، وكان له مال كثير ذهبوا به إلى خيبر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن يحيى ابن أبي الحقيق عن مال حيي، فقال أذهبته النفقات والحروب. قال النبي المال أكثر من ذلك والعهد قريب، وغياب المال غياب كنز حيي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كنانة بن الربيع بن عمهم وقال كنت أرى فلانا منهم يطوف حول هذه الخريبة كل يوم في الصباح، فنبشوها فوجدوا المسك، مسك يعني الكنز الذي فيه مال حيي، والنبي قد أخذ عليهم العهد إنهم غيبوا شيئا عنه أو كتموه أيقتلهم؟ قالوا نعم. قال أرأيت إن وجدنا الكنز أن نقتلك؟ قال نعم. فوجدوه فقتلهم صلى الله عليه وسلم لنكث عهدهم معه صلوات الله وسلامه عليه، واصطفى صفية صلى الله عليه وسلم من السبي، وكانت تحت كنانة عروسا جديدا، ولما طهرت بنى بها النبي وضمها لنسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وجعل إسلامها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه عليه، وانتهت قصة يهود في خيبر. وصالحوا المسلمين على أن يبقوا في الأرض يصلحونها ويزرعونها، ولهم نصف ما يخرج منها، وللمسلمين النصف الباقي على أن يخرجهم المسلمون متى شاءوا. بقيت حصون من حصون يهود في الجزيرة، وعلى حدودها بقيت فدك ووادي القرى وتيماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فلما رأوا فتح خيبر جاءوا يصالحون النبي على مثل ما صالحه عليه أهل خيبر، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بنفس المصالحة وعقدها، وذهب إلى وادي القرى صلى الله عليه وسلم، فتجمع اليهود ومن تبعهم من العرب، وما أن وصل المسلمون على حالهم لم يأخذوا أهبتهم واستعدادهم، رشقوهم بالنبل والحجارة، تعبى المسلمون واستعدوا لقتالهم، فخرج المبارزون منهم ليبارزوا أهل الإيمان، خرج الأول فقتل، خرج الثاني فقتل، إلى 11 رجلا، وكل مرة يرجع النبي ليصلي صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم ويعود إليهم فيدعوهم إلى الإسلام فيصر على الكفر، في كل مرة يفعلون ذلك، حتى إذا أصبحوا تهيأ المسلمون لقتالهم فنزلوا على الصلح عنوة، فعملهم كما عمل أهل خيبر وأهل فدك، ثم وصل إلى تيماء وقد أبدوا الصلح قبل أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهت قصة يهود من جزيرة العرب وحدود الشام، وأجلاهم عمر رضي الله عنه، أجلى يهود خيبر ويهود فدك من الجزيرة، لأن وادي القرى وتيماء ليست من الجزيرة، كما قال النبي في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فأخرجوهم جميعا. لم يخرج عمر رضي الله عنه يهود تيماء ولا يهود وادي القرى، لأنهما في حدود الشام ليس في حدود الجزيرة، وإنما أخرج يهود خيبر وفدك هذه، وصارت فدك بالذات خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله جل وعلا في تقسيم هذا الفيء له صلوات الله وسلامه عليه. انتهت قصتهم التي ينبغي أن تنتهي اليوم، ولكن انتهت بمؤمنين قد بايعوا الله تعالى على ألا يفروا، انتهت بمؤمنين صدقوا الله فصدقاهم، انتهت بمؤمنين تحملوا المشقة في سبيل رفع ونصرة دينهم، انتهت بأولئك الذين تركوا دنياهم وأولادهم وأموالهم وخرجوا مجاهدين في سبيل الله، إما النصر وإما الشهادة، انتهت بأولئك الذين يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، انتهت بأولئك المؤمنين المتقين الذين كانوا فرسان النهار رهبان الليل، انتهت بأولئك الذين إن نزلت بهم مخمصة لم يتركوا باب الله تعالى حتى يفرجها، انتهت بأولئك الذين إذا أصابتهم الشدة قاتلوا ولم يرتكنوا إلى الدنيا، انتهت بأولئك المؤمنين المتقين الذين ذكر الله تعالى فيهم محمد رسول الله في نفس السورة التي نزل فيها الفتح، فتح خيبر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لم يكن الله جل وعلا لينزل رحمته على أولئك الذين ليسوا رحماء فيما بينهم، على هؤلاء المتباغضين المتقاطعين المتدابرين، لم يكن لينزل عليهم الرحمة رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونختم بهذه القصة التي وردت في نهاية فتح خيبر. كان الحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه كان قد أسلم وأخفى عن امرأته أم شيبة من بني عبد الدار بن قصي في مكة، كان هو سلميا وتزوج من مكة هذه المرأة، وكان مكثرا من المال، وكان له مال في مكة كثيرا، ولو علم المشركون بهذا المال الذي تركه عند امرأته لم تكن لتعطيه منه شيئا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أذهب إلى مكة وأقول قولا لأحصل مالي؟ قال: نعم، قبل أن تسبق الأخبار إلى مكة بفتح خيبر. فذهب الحجاج ونقولها لنرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وموقف المؤمنين من نصر المسلمين وإخوانهم، ولنرى هذا الحال في تعاطفهم وتوادهم. ذهب الحجاج إلى امرأته في مكة وقال لها: أخرجي ما عندك من المال كله، لأنني أريد أن أشتري أشياء كثيرة من غنائم محمد وأصحابه، فقد انتصر عليه اليهود في خيبر وأسروا محمدا وسيأتوا ليبيعوه في مكة جراء ما قتل منه. وانتشر الخبر في مكة، وسمع العباس ذلك الخبر، فجاء ليقوم رضي الله عنه، فانخزل ظهره لم يستطع القيام. وجمع الحجاج ماله فبعث إليه العباس رضي الله عنه غلامه، قال له: اذهب فانظر ماذا يقول هذا. واجتمع الناس على باب العباس رضي الله عنه بين شامت مغري كما يقولون، وبين حزين داكن، وبين من أصابه الهول كأن الصاعقة قد نزلت عليه لما سمع من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا في غم وحزن شديد لم يروا مثله قط. فجاء الغلام إلى الحجاج فقال له: قل للعباس رضي الله عنه الأمر على ما يحبك، وفرغ أحد بيوتك لألقاك في الظهر. وفعلا ذهب الغلام إلى العباس فقال له: يقول لك الحجاج الأمر على ما تحب. فكبر وقام من مجلسه كأن لم يكن أصابه شيء قط، بعد أن انخزل ظهره لم يستطع أن يقوم. ثم خلى به العباس في بعض بيوته فقال: ما الذي حدث؟ قال: فتح الله تعالى خيبر وجرت سهام الله تعالى فيها، وأسر أعداء الله، واصطفى النبي صفية رضي الله عنها وعنه وعن المؤمنين. فخرج العباس متهللا ومر على أندية قريش الكفرة وقال: والله إن هذا لهو التجلد يا أبا العباس، هذا هو التجلد، أن تتجلد لهذه المصيبة بهذا الجلد. فقال رضي الله عنه ساكتا، وقال الحجاج: اكتم عني ثلاثا حتى إذا خرج فقل ما شئت. ذهب العباس وقال عندما قالوا له: لا يحزنك الله أبدا ولا يكون إلا ما تحب؟ قال: نعم، الأمر على ما أحب، ولا يحزنني الله أبدا، لقد نصر الله نبيه وهزم يهود وجرت سهام المسلمين فيه، واصطفى بنت ملكهم هي صفية رضي الله عنها، وقسم المسلمون غنائمهم وامتلكوا أرضهم. عاد الحزان إلى خروجهم فرحين كأن لم يكن قد أصابهم سوء قط لما سمعوا تلك الأخبار السارة عن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وعادت الكآبة والأسف والحزن على وجوه هؤلاء المشركين لتبين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر ما ينبغي أن يكون سببا عظيما من أسباب النصر، أن يكون اليوم يوم المرحمة بين أهل الإيمان، يوم التجاوز والتسامح لتنزل رحمة الله، يوم المغفرة لكل أحد، حتى يكونوا أهلا لمغفرة الله تعالى لهم. إذا بقوا على ما هم فيه فلينتظروا الاستبدال أو التعذيب ولن يضر الله شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ماذا يضر المؤمنين اليوم؟ أن يصوموا حتى يفرج الله، أن يقوموا حتى ينصر الله، أن يقوموا أن يصلوا حتى يرتفع البلاء، أن يتسامحوا حتى تنزل الرحمة. ماذا يضيرهم اليوم من جهد وبذل يبذلونه لله تعالى ليرى ربهم منهم أنهم قد عادوا إليه وأنهم يريدون وجهه وينصرون دينه ويؤيدون نبيه. ماذا عليهم كذلك لو بذلوا وقتا وجهدا لله تعالى في نصرة دينهم. اليوم كل مدعو لأن يصلح ما بينه وبين ربه وبينه وبين إخوانه ليتأهل الجميع لنصر الله. فإن صف المؤمنين الأول اليوم هو أنتم، ليس قبلكم صف أمام يهود، أنتم الصف الذي يدفع به ولا يدفع بغير الإيمان والعمل الصالح، بغير الدعاء والذكر، بغير التضرع والبكاء، بغير الصلاة والقيام، بغير الصيام والهجر لما حرم الله تعالى، بغير تعمير بيوت الله وإقامتها، بغير أن يقوموا لله جل وعلا بذلا لوقت وجهد وماء وصدقة، وأن يقوموا لله تعالى كذلك في لم شملهم وفي إصلاح ذات بينهم حتى ينصرهم الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأكرمنا ولا تهنا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.